نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أواصل التعليق على أحاديث كتاب الحج من بلوغ المرام. نعم، وهذا قلنا يدخل في ضمن برنامجنا مع كتاب بلوغ المرام. اخترنا كتاب الحج، أو قفزنا إلى كتاب الحج لأجل مسيس الحاجة إليه في هذه الأيام. ونصيحة كذلك لمن من المسلمين هو هذه الأيام يتأهب لأداء منسك الحج، سواء يؤديه على أنه فريضة الإسلام أو يؤديه نافلة، محتاج إلى هذه الأحكام. هذه الأحكام الفقهية التي متى ما الواحد منا استوعبها فإنه إن شاء الله يتوجه إلى القيام بهذه الشعيرة، واثق من نفسه، متأكد أنه والحمد لله قد ألم بجملة الأحكام التي تسلم عمله في الحج من الخلل المفسد لهذه العبادة. نعم، وكذا كذلك ننصح إخواننا من له ربما بعض أقاربه ممن يعزمون للحج أن ينصحوا بهذا الموعد، على أنه في الأيام المقبلة علمت بأن ربما الاكتفاء بيومين لا يكفي، فأحببت كذلك أن نضيف إليه إلى هذا الموعد يوم السبت أيضا بعد العشاء، كيوم الأحد أيضا، ويوم الاثنين، كل هذه الأيام كذلك إلا يوم الثلاثاء فلا، ثم يوم الأربعاء إن شاء الله أيضا، ويوم الخميس. إذن هذه تقريبا 5 أيام في الأسبوع بعد صلاة العشاء نلتقي على هذا الكتاب، ونحن نأمل أن نكمل هذا الباب كله في خلال هذه المدة قبل انصرام شهر ذي القعدة. نعم، وإلى حديث من أحاديث هذا الكتاب، وهو الحديث الرابع، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا، وفي إسناده ضعف، ولا يصح في هذا الباب شيء. هذا يست من كلام ابن حجر. نعم، إذن عن أنس بن مالك. أنس بن مالك إن شاء الله ربما كثير منا سمع عنه بعض ما يتعلق بأنه كان صحابيا رضي الله عنه، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، وأمه أم سليم كانت هي هديتها للنبي صلى الله عليه وسلم. أهل مكة المدينة كانوا يهدون النبي صلى الله عليه وسلم الهدايا، فهديتها كانت له هذا أنس يخدمك. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكثر ماله وولده وأن يطيل عمره، فاستجاب الله عز وجل دعوته. نعم، أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، قيل يا رسول الله، والقائل هنا مبهم ولكن معلوم أنه صحابي. يا رسول الله ما السبيل؟ إذن هذا القيل كان سؤالا يسأله ما السبيل، أي سبيل؟ كأنه تلميح إلى قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت، أو حج البيت، من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. إذن السبيل المذكور في هذه الآية ما هو؟ ليس يريد المعنى اللغوي قطعا، يريد المعنى الشرعي. ما هو السبيل؟ ما الذي يقال له السبيل؟ نعم، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بجواب فقال: الزاد والراحلة. المقصود بالزاد هو ما يتزود به الإنسان من الأكل، طعام، وما يحتاج إليه ليتمم المقرر من مسافته، يقال الزاد، ومطلوب أن يتزود الإنسان. وأما الراحلة فالمراد بها كذلك ما يركبه في طريقه ذهابا وإيابا. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كأنه أجابه، إلا أن هذا الحديث كما قيل لا يصح في هذا الباب شيء، كل ما ورد فيه فهو ضعيف. نعم، إذن السبيل قلنا هو الذي ذكر في قوله تبارك وتعالى: ولله على الناس، على هنا بمعنى يجب عليهم، حج البيت من استطاع. وقلنا من هنا بدل من الناس، أي المستطيع منهم. نعم، فالزاد شرط مطلقا، الزاد شرط مطلقا، والراحلة لمن داره على مسافة، على مسافة تحتاج إلى مركوب. إذن فالزاد والراحلة هما المناط الذي تعلق به هنا يعني الاستطاعة، وهما القدرة، القدرة المطلوبة الخاصة التي اختص الحج بذكرها معه. الله عز وجل يأمرنا بكثير من العبادات ولكن لا يذكر معها الاستطاعة، لا يذكر معها الاستطاعة، من استطاع أو كذا. أمرنا بالصلاة وأمرنا بالصوم وأمرنا بالإحسان للجيران، بطاعة الوالدين، بكذا وكذا وكذا وكذا. نعم، ولكن لا يذكر مع الاستطاعة، لأنه معلوم أن الإنسان الاستطاعة التي هي مطلق القدرة على فعل الشيء فلم يذكر، لكن لما كان الحج ذكر الاستطاعة. فهل الاستطاعة المراد بها مجرد كون الإنسان يقوم بفعل بسيط؟ لا، هنا استطاعة خاصة، هنا استطاعة يتطلبها الحج الذي هو شبيه بالجهاد. جاء في بعض الأحاديث أنه هو أيضا يقال له سبيل الله، ذكرناها فيما سبق، سبيل الله، في جواب النبي صلى الله عليه وسلم عن النسوة في حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال هنا للنساء: لكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، فهما من سبيل الله. وذكرنا أنه يعد من أراد أن يجهز شخصا للحج فهذا يعتبر من مصارف الزكاة. فالزاج والراحلة قلنا هما المناط، وهما القدرة المطلوبة الخاصة التي اختص الحج بذكرها معه. ولله على الناس حج البيت من استطاع، بل ونراه كذلك في ترتيب أركان الإسلام الحج هو الأخير منها، لأنه مناط بالاستطاعة، والاستطاعة المطلوبة في جميع الأفعال، لا لا هناك استطاعة خاصة، وذلك نص على ذكرها مع هذه العبادة. وفسر الاستطاعة بالزاد والراحلة ابن عباس وأنس والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة، كما نسبه إليهم ابن أبي حاتم في التفسير. فالاستطاعة شرط في وجوب الحج، وهي امتلاك الزاد والراحلة، وهذا مذهب جماعة من السلف ممن ذكرنا أسماءهم بعضهم، وعليه مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. نعم. والنصوص الواردة في تفسير الاستطاعة وإن لم تسلم من مقال بمعنى المتكلم فيها، فإنه يشد بعضها بعضا، وباعتضادها يتم الاحتجاج، هكذا ذكر بعض أهل العلم. إذن عندما تعتضد يستفاد منها يعني المعنى، إذن ما ذكرناه سابقا، والحديث الذي نتكلم تحته الآن هو حديث ضعيف، سواء كان من رواية ابن عمر أو سواء كان من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه. إذن هذا هو تفسير الاستطاعة بأن الزاد والراحلة. إلا أن مالكا رحمه الله ذهب إلى أن الاستطاعة لفظ عام ليس بمجمل يدخل تحته كل من حصلت له استطاعة، نعم، وإنما قال استطاعة بالبدن أو بالمال، ليست منحصرة في استطاعة الخاصة. بأي صفة حصلت لك الاستطاعة فأنت مستطيع ولو ببدنك فقط. وذكرنا وهناك كلام نفيس نقله الصنعاني عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله جيد، وهو كما تقدم ذكرت شيئا منه إشارة إليه. الآن الاستطاعة، هناك الاستطاعة التي تطلب في جميع العبادات، كلها تحتاج إلى قدر من الاستطاعة، إلا أنه لما ذكر هنا في الحج خصوصا تنصيصا على الاستطاعة دل على الاستطاعة هنا هي غير الاستطاعة التي تطلب في كل العبادات، هي قدر زائد. والعبادة هذه كذلك عبادة تتطلب، نعم، قدر زائد. والحاصل أن الاستطاعة تتحقق بامتلاك الزاد في زمان هذا التمكن من ثمنه، يعني إنسان ليس لابد أن يصطحب معه زادا، لأنه ربما الطريق سوف يقطعها في ظرف ساعات من مكاننا هذا، نعم، 5 ساعات من هنا إلى المدينة أو إلى جدة، 5 ساعات توصل الشخص. ممكن واحد يصلي الصبح هنا ويصلي العصر في المدينة، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما كان الناس قديما حسب ما بلغنا من أخبارهم كان أهل المغرب بعد عيد الأضحى يتجهز الوفد للذهاب إلى البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج العام القادم بعد عيد الأضحى. يتجهزون من المغرب بمعنى قرابة عام، هم في الطريق، هم في الطريق، نعم، برواحلهم، نعم طبعا، يعني مشيت من يعني ليس هناك، ليس يعني مسرعا، أو أنه أمامه يعني شيء سريع يريد الوصول إليه، فهم يمشون مشيته طبعا. يعني الشخص الذي يمشي في الطريق وهو له مواعيد ويبيت هنا وربما يومين هنا ونحو ذلك، فمثل هذا لا بد أن يصطحب معه الزاد على راحلته. وأما اليوم فالناس ربما يصطحبون معهم ربما أكثر ما يصطحبون أموالا، وبعض خواص أشياء هكذا، نعم، وأما غالب ما يأكلونه ويشترونه من هناك، نعم. وأما الراحلة فامتلاكها كذلك المراد القدرة على ثمن التذاكر ذهابا وإيابا. في مركوب كالطائرة أو الحافلة أو الباخرة، إذ ليس هناك من يذهب على ناقته أو على فرسه، وإنما الناس يذهبون في السيارات إذا كانوا على مقربة، أو كذلك سفن إذا كان مثلا القادمون مثلا من السودان أو من نواحي ربما باكستان تلك الدول، عفوا، أو من حتى من مصر، نعم، أو في حافلات كذلك من القادمين مثلا من الأردن أو من سوريا أو من اليمن أو من دول الخليج، حافلات تقلهم توصلهم أو سيارتهم الخاصة. فهذا هو الراحلة في هذا الزمن، نعم. وكذلك مما تتحقق به الاستطاعة أمن الطريق، إذن أن يكون الطريق آمنا. وثالثا أن يكون العازم على الحج صحيحا في بدنه، قادرا على مشقات الأسفار، قادرا على مشقات الأسفار، نعم. فإن لم يستطع وكان له مال لزمه إحجاج غيره عنه. لذلك لا بد الإنسان ينتبه، بعض الناس عنده أمراض ويتلقى علاج ربما يومي في بلده لا يستطيع أن يذهب إلى هناك. مثلا عنده تصفية الدم مرتين مثلا في الأسبوع، هذا لا يستطيع أن يذهب إلى هناك، نعم. والمراد بالزاد وما يكفيه في طريقه ذهابا وإيابا، ويبقي أو يبقى معه لمن يعوله ما يكفيه. ليس معنى ذلك فقط أن يكون زاده، بل يبقي كذلك لأولاده، يدخل في زاده أن يبقي لأولاده ما يكفيهم طيلة غيابه، هذا كذلك يدخل في جملة الزاد، نعم. إذن لننتقل إلى الحديث الذي يليه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ فقالوا: من أنت؟ فقال: رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر، ولك أجر. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا، والركب المراد به مجموعة ممن يركبون، نعم، ليس يمشون. وذكر المكان فقال: بالروحاء. بالروحاء يعني الموضع عبد القادر الطويل. ركبنا هذا جمع ولا مفرد؟ ركبا عبد القادر
بخنا.
نعم تفضل.
نعم شيخنا.
نعم تفضل.
شيخنا.
نعم نعم
اسم
وماذا؟
لها مفرد من لفظه، اسم جمع ليس لها مفرد من
نعم إذن هذا يقال له في العربية اسم جمع، اسم جمع ليس جمع، ليس جمع، لأن دائما عندما نقول جمع معناها له أفراد، كما نقول مثلا كتب، أقلام، أحاديث، فهذه جموع لها أفراد، ولكن اسم جمع ليس له أفراد، وهو اسم لا يطلق إلا على الجموع. فركب هذا يقال اسم جمع، كمعشر وكقبيلة وشعب وجيش وقافلة ونحو هذه، يسمى في العربية اسم جمع، اسم جمع. إذا لقي ركبا بالروحاء، الروحاء طريق بين مكة والمدينة، إلا أنه اليوم لما هناك الطريق السريع صار كأنه هذه الجهة مهجورة. نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم بادرا بالسؤال من القوم، من القوم يريد أن يتعرف عليهم، فقالوا من أنت، وهم لا يعرفونه. غالبا هذا يقع للأشخاص الذين أسلموا في بلادهم في باديتهم ولم يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يعرفونه. نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنت، فقال رسول الله، فقال رسول الله جوابا، فرفعت امرأة صبية لما علمت بأن هذا رسول الله، قالت إذن هذه فرصة لأن تسأل، فرفعت امرأة صبيا فقالت تسأل ألهذا حج، ألهذا حج يعني لهذا الصبي حج، قال نعم ولك أجر، رواه مسلم. والصبي تطلق نعم لمن لم يفطن بعد، لا يزال يتغذى بحليب أمه. والروحاء قلنا هو قرب المدينة حوالي ممكن 70 كيلومتر، أو نعم كان الصحابة قديما كما ورد في بعض الأحاديث في طريقهم من مدينة إلى مكة كانوا إذا بلغوا الروحاء بحت أصواتهم من التلبية. هذا الحديث تستفاد منه أحكام، أن حج الصبي ينعقد ولو كان دون سن التمييز لأنها رفعته، وهذا طبعا لا يرفع إلا إذا كان يعني هو لا يزال في سن الصبا، في سن دون الفطام، إذ أن وليه فعل عنه ما يفعل الحاج، وهو مذهب الجمهور، فعل عنه ما يفعل الحاج يعني فعله داخل في فعل وليه. وهذا يفيدنا كذلك أن الشخص إذا كان يعلم الناس مثلا يلبي، يعلمهم التلبية وهو يلبي، فهم يعني يعلمهم وفي نفس الوقت يلبي لنفسه، إن ذلك لا يتنافى، لا يقول هذه فقط صفة التعليم كأنه نحتاج أنا إلى أن ألبي لنفسي، لا تكفي. قلنا إذن هو مذهب الجمهور أن الصبي حجه هذا يؤجر عليه والده أو والدته، نعم، وحج ينعقد إلا أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام، إذن لا يجزئه قبل البلوغ ولو حج وعمره 10 سنوات لا يجزئه، لا بد بعد أن يبلغ أن يحج حجة هي حجة الإسلام، الركن الخامس من أركان الإسلام، لأنه أداه في وقت لم يكن أداؤه واجبا، أداه على أنه في وقت يؤجر عليه فقط ولكن ليس أداء الواجبات. إذن أجمعوا وأجمع العلماء على أن للصبي حجا بالإجماع، إلا أن هذا الحج قلنا لا يجزئه لحديث ابن عباس: أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى. واختلفوا هل تجزئه عن حجة الإسلام، الصحيح أنها لا تجزئه لهذا الحديث، حتى أن بعضهم نقل إجماع على عدم إجزائه لحديث ابن عباس هذا المتقدم، وآخرون احتجوا بحديث هذا الباب واستدلوا به على الإجزاء، والصحيح أن الحديث لفظه لم يتعرض للإجزاء، وإنما فيه جواب عن سؤالي: ألهذا حج؟ ألهذا حج؟ أين هو ما يفيد الإجزاء؟ أو السؤال عن الإجزاء؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم نعم. وطبعا معروف أن نعم تصديق المخبر، بمعنى يقول نعم له حج فقط، يجزئه لا يجزئه لم يتعرض له في جوابي ولم يسأل عنه، قال نعم ولك أجر. ثانيا: دل الحديث على أن الذي يحمل شخصا في الطواف يجزئه طواف واحد عن نفسه وعمن حمله، وإلى هذا ذهب من العلماء ابن سعدي وابن باز رحمه الله، وذهب آخرون إلى أن الطفل الذي لم يبلغ التمييز يلزم لوليه طواف غير طواف الطفل، غير طوافه بالطفل. ثم أيضا من الأحكام المستفادة أن المرأة الأجنبية تسأل عن دينها، تسأل عن دينها الرجال، فقد أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم سؤالها: ألهذا حج؟ سمعها النبي صلى الله عليه وسلم وسمعه غيرها، غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا منع، لكن المطلوب منها نعم أن لا تخضع بالقول. ومعنى الخضوع بالقول أن المرأة عندما تتكلم مع الرجال ربما تتكلم وتزيد من أنوثة الصوت وترخمه وتزينه، فكأنه بهذه الصفة تجمل صوتها، ويكون ذلك أدعى لتحريك الشهوة في الرجال، فلا تفعل سواء في السؤال عن دينها أو في أو غيره. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يزورها فدل وأقرها على سؤالها بل وأجابها. رابعا: إذا رفض الصبي شيئا من واجبات الإحرام، يعني الصبي أبى مثلا أن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، أو ربما في الطواف هرب عن أمه وذهب إلى شخص آخر أو كذا وأبى، لا يلزمه، أي من كان معه يحمله لا يلزمه شيء، قال لا الصبي هذا لم يكمل فلا بد أن أكمل له وحجه ناقص وكذا إلى آخره، لا، لأنه أصل ليس يجب عليه لا أصل الحج ولا شيء من أعمال الحج. نعم. الحديث الذي يليه هو السابع من أحاديث هذا الكتاب، وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعنه رضي الله عنهما قال الفضل بن عباس: رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه واللفظ للبخاري. إذن هذا الحديث يروي ابن عباس رضي الله عنهما، قال: كان الفضل بن عباس كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، رديفه بمعنى يركب معه خلفه فوق الراحلة، هذا هو الإرداف يقال، وأردفته أنا الذي أركبته. يعني جاءت امرأة من خثعم، خثعم الأصل قبيلة يمنية قحطانية، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. النبي عليه السلام تفطن لهذا، ماذا فعل النبي عليه السلام؟ يريد أن يغير المنكر، فأخذ يصرف وجه الفضل بيده، يعني يحول وجهه عن وجهته حتى لا يديم النظر إليها، وفيه ما فيه من الفتنة. هذا الحديث فيه كذلك امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال غير السؤال السابق، سؤال السابق عن الصبي أله حج، وهذا سؤال آخر تسأله عن حجها عن أبيها، والحديث متفق عليه. هذا الحديث من المسائل المستفادة منه أن العاجز عن أداء فريضة الحج ينيب غيره. إنسان مثلا لما يكبر في السن، كل عام يدي القرعة أعطى كذا سنوات ولم يخرج اسمه، وعنده المال، وهو منذ ربما سنوات وهو يعني يضيف إلى ماله ويجمع ويجمع ويجمع، لكنه صار إلى حالة لا يستطيع أن يذهب لأداء مناسك الحج. مناسك الحج كثير من الناس للأسف عندما الرجل الكبير يكبر في السن، بل ربما حتى يصاب بالزهايمر، عند ذاك ربما يذهب به ابنه ويرافقه في الحج ولا يذكر شيئا من أمور الحج. لماذا؟ هذا الإنسان ربما الزهايمر صاحبه كأنه مرفوع عنه القلم، إذا كان أكثر وقته لا يدرك ولا يعي شيئا وصار إلى أرض العمر، لا يصلح هذا، وإنما ربما يمشي الإنسان المستطيع القادر، لأن الحج في مواضع فيها زحام وفيها شدة زحام، نعم، فينبغي على الإنسان أن يكون على حالة يستطيع أن يكون في هذا الزحام ولا يتضرر. نعم، إذن تقول هذه المرأة إن فريضة الإسلام أدركت أبي وهو شيخا كبيرا، أدركت وهو في حال في سن الشيخوخة. نعم، وإن كان ربما جانب صحي متعلق بالحج لم يعد كما كان قديما، كان الرجل ربما يأتي من اليمن إلى مكة أو من العراق إلى مكة أو من الأردن إلى مكة أو من بلادنا هذه إلى مكة، وليس هناك إلا هذه يعني الرواحل، فلا شك إذا كان الشيخ الكبير لا يستطيع أن يواصل السفر عليها هذه المسافة الطويلة. وأما اليوم الحمد لله تنقله طائرة في جو الهواء لساعات فقط، يجد نفسه في المدينة وفي فنادقها، ولكن مع ذلك بقي أحوال يعني يكابدها الحجاج في منى، مثلا في أيام منى أو عشية عرفة أو عندما يكون الطواف يوم العاشر من ذي الحجة، فيها زحام كبير وفيها شدة كبيرة. نعم. الحديث هذا قلنا أنه شخص إذا كان لا يستطيع الحج لأجل أنه كبير في السن لا يرجى برؤه لمرض، فهذا في الحقيقة نعم ينيب غيره. إذا كان عنده المال ينيب غيره، قال عندي شوية المال، نعم ينظر واحد من أولاده وربما حتى ولو من غير أولاده، المهم أن يكون قد حج من قبل، يقول حج عني بهذا المال اصرفه في ذهابك وإيابك. هذا الحديث كذلك قلنا دال على صحة نيابة المرأة عن الرجل، يعني سألت أنها هي التي تحج عن أبيها، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يحج عنه ابنه، لكن الشرط هو أن تكون المرأة حجت عن نفسها، حجت سبق لها أن حجت. سيأتينا إن شاء الله حديث شبرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول لبيك عن شبرمة، قيل ومن شبرمة؟ قال أخي، قال الحجج عن نفسك، قال حج عن نفسك ثم حج عن أخيك. نعم. وفي الأحاديث كذلك، وفي الحديث هذا أيضا جواز الإرداف على الدابة، على الدابة المطيقة. نعم. وكذلك فيه أن الواجب على المسلم أن يستعد لكل عبادة بالسؤال عن أحكامها وتعلم صفتها، إن هذا السائل سأل عن الحج وهو طبعا لم يحج بعد، أو أنه يسأل عن حكم، كثير من الناس ممكن يفوتوا هذا الشرط، يعني الحج عن الغير قد لا يعرفه ولا يعرف شروطه. نعم. واختلف العلماء في الحج عن العاجز ولو لم يوصي، بعضهم قال مالك رحمه الله قال إذا أوصى أن يحج عنه حج عنه، ولعل الأمر هنا في هذه المسألة هل يجوز أو لا يجوز راجع إلى أن الأصل في العبادات البدنية أنه لا نيابة فيها، الأصل في العبادات البدنية لا عبادة فيها، الصوم لا نيابة فيه، وكذلك الصلاة لا نيابة فيه، لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولا كذلك شخص يمشي إلى المسجد عن أحد آخر، هذه العبادات البدنية الأصل أنه لا نيابة فيها. والأصل كذلك فيما كان من عبادات مالي النيابة فيه، يجوز لك أن تزكي مال أخيك أو صديقك، قال كان مسافر ويوم كذا التاريخ الفلاني يحول مال على حولي، فحاول أن تحسبه وتخرج المقدار منه الشرعي، فهذا يجوز في النيابة. يجوز له كذلك أن يوصيك بأن عندي ديون عند فلان تقبضها لي عنه أو تسددها كذلك، إلى آخر ذلك من هذه العبادات المالية. وأما إذا كانت العبادة بدنية مشوبة بمال، هذه التي جرى فيها الخلاف بين أهل العلم، وبعضهم قال تصح في النيابة اعتبارا بالجانب المالي، وبعضهم قال تصح. نعم. مالك رحمه الله يرى أن الصدقة على الميت أفضل من الحج عنه، إلا إن أوصى بذلك، إلا إن أوصى بذلك. نعم. إذن هذا هو نصيب هذه الليلة، نتوقف عند هذا القدر، يوم 10 من ذي القعدة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بارك الله فيك، يعني شخص يعني لم يحل يعني نصاب يعني حول زكاته، لكن نعم. يريد أن يقدمه، يقدم الإنسان يعني يريد أن يحج أو نحو ذلك،
نعم،
يعني هل هنا تقديمه جائز؟ وكيف يحسب يعني معتبر؟
جائز، نعم، جائز أن يقدمه حتى إلى حوالي شهر حتى شهرين، نعم. بل إذا كان ذلك بطلب من ولي الأمر بعضهم أجازه حتى ولو كان سنة.
الشيخ كيف يحسب النصاب؟ يعني المقدار الذي يخرجه؟
طبعا يحسب النصاب عندما يحسب ذلك الوقت، أو ربما كذلك كان يعني عنده حساب من العام الماضي ويستطيع أن يقدر أن المال حتى ولو يعني تأخر شهرين لن يزيد عن كذا. هذا يعرفه التجار، يعرفونها جيدا، يعرفون الدخل اليومي الذي لهم، فتوقعاتهم غالبا تكون يعني مصيبة.
يعني الشيخ مثلا نصاب عن مقدار الذهب لوزارة كتانة،
هذا الذي تتكلم عليه يعني زكاته، تقصد له زكاة عروض التجارة؟
نعم، زكاة مال الشيخ.
نعم، عروض التجارة بمعنى له محل تجاري للبيع والشراء، وهو يزكي على القول بزكاتها، يزكي عروض التجارة، فهو يزكيها يعني مثلا في ذلك الوقت يزكي، إذا رأى مثلا بنهاية الحول ماله زكاة أقل من ذاك يكمل فقط. مثلا هو ماله أخرج مثلا قبل الحول بحوالي شهرين أخرج 10 ملايين، ثم ربما لما بلغ الحول وحسب ماله وجد قال لا نقص، أنا من المفروض حسب اللي وصلت لي الآن يعني مالي يخرج منه 15 مليون، وهو كان قد أخرج 10، يكمل 5 مليون فقط.
نعم، بارك الله فيك شيخ، جزاك الله خير.
حياك الله. إذا نتوقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ولا تنسوا، قلت أن هذه الحلقة إن شاء الله برنامجنا في الأسبوع القادم سوف تكون السبت والأحد والاثنين بعد صلاة العشاء، الثلاثاء ليس فيه حلقة، الأربعاء إن شاء الله ستكون، الخميس كذلك ستكون. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن أواصل التعليق على أحاديث كتاب الحج من بلوغ المرام. نعم، وهذا قلنا يدخل في ضمن برنامجنا مع كتاب بلوغ المرام. اخترنا كتاب الحج أو قفزنا إلى كتاب الحج لأجل مسيس الحاجة إليه في هذه الأيام، ونصيحة كذلك لمن من المسلمين هو هذه الأيام يتأهب لأداء منسك الحج، سواء يؤديه على أنه فريضة الإسلام أو يؤديه نافلة، محتاج إلى هذه الأحكام. هذه الأحكام الفقهية التي متى ما الواحد منا استوعبها فإنه إن شاء الله يتوجه إلى القيام بهذه الشعيرة، واثق من نفسه متأكد أنه والحمد لله قد ألم بجملة الأحكام التي تسلم عمله في الحج من الخلل المفسد لهذه العبادة. نعم، وكذا كذلك ننصح إخواننا من له ربما بعض أقاربه ممن يعزمون للحج أن ينصحوا بهذا الموعد، على أنه في الأيام المقبلة علمت بأن ربما الاكتفاء بيومين لا يكفي، فأحببت كذلك أن نضيف إليه إلى هذا الموعد يوم السبت أيضا بعد العشاء، كيوم الأحد أيضا، ويوم الاثنين، كل هذه الأيام كذلك إلا يوم الثلاثاء فلا، ثم يوم الأربعاء إن شاء الله أيضا، ويوم الخميس. إذن هذه تقريبا 5 أيام في الأسبوع بعد صلاة العشاء نلتقي على هذا الكتاب، ونحن نأمل أن نكمل هذا الباب كله في خلال هذه المدة قبل انصرام شهر ذي القعدة. نعم، وإلى حديث من أحاديث هذا الكتاب، وهو الحديث الرابع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، والراجح إرساله، وأخرجه الترمذي من حديث ابن عمر أيضا وفي إسناده ضعف، ولا يصح في هذا الباب شيء. هذا يست من كلام ابن حجر. نعم، إذن عن أنس بن مالك. أنس بن مالك إن شاء الله ربما كثير منا سمع عنه بعض ما يتعلق بأنه كان صحابيا رضي الله عنه، خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، وأمه أم سليم كانت هي هديتها للنبي صلى الله عليه وسلم. أهل مكة المدينة كانوا يهدون النبي صلى الله عليه وسلم الهدايا، فهديتها كانت له هذا أنس يخدمك، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكثر ماله وولده وأن يطيل عمره، فاستجاب الله عز وجل دعوته. نعم، أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، قيل يا رسول الله، والقائل هنا مبهم ولكن معلوم أنه صحابي. يا رسول الله ما السبيل؟ إذن هذا القيل كان سؤالا يسأله ما السبيل، أي سبيل؟ كأنه تلميح إلى قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت، أو حج البيت، من استطاع إليه سبيلا، من استطاع إليه سبيلا. إذن السبيل مذكور في هذه الآية ما هو؟ ليس يريد المعنى اللغوي قطعا، يريد المعنى الشرعي، ما هو السبيل، ما الذي يقال له السبيل. نعم، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بجواب فقال: الزاد والراحلة. المقصود بالزاد هو ما يتزود بالإنسان من الأكل، طعام، وما يحتاج إليه ليتمم المقرر من مسافته، يقال الزاد، ومطلوب أن يتزود الإنسان. وأما الراحلة فالمراد بها كذلك ما يركبه في طريقه ذهابا وإيابا. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كأنه أجابه، إلا أن هذا الحديث كما قيل لا يصح في هذا الباب شيء، كل ما ورد فيه فهو ضعيف. نعم، إذن السبيل قلنا هو الذي ذكر في قوله تبارك وتعالى: ولله على الناس، على هنا بمعنى يجب عليهم، حج البيت من استطاع. وقلنا من هنا بدل من الناس، أي المستطيع منهم. نعم، فالزاد شرط مطلقا، الزاد شرط مطلقا، والراحلة لمن داره على مسافة، على مسافة تحتاج إلى مركوب. إذن فالزاد والراحلة هما المناط الذي تعلق به هنا يعني الاستطاعة، وهما القدرة، القدرة المطلوبة الخاصة التي اختص الحج بذكرها معه. الله عز وجل يأمرنا بكثير من العبادات ولكن لا يذكر معها الاستطاعة، لا يذكر معها الاستطاعة، من استطاع أو كذا. أمرنا بالصلاة وأمرنا بالصوم وأمرنا بالإحسان للجيران، بطاعة الوالدين، بكذا وكذا وكذا وكذا. نعم، ولكن لا يذكر مع الاستطاعة، لأنه معلوم أن الإنسان الاستطاعة التي هي مطلق القدرة على فعل الشيء فلم يذكر، لكن لما كان الحج ذكر الاستطاعة. فهل الاستطاعة المراد بها مجرد كون الإنسان يقوم بفعل بسيط؟ لا، هنا استطاعة خاصة، هنا استطاعة يتطلبها الحج الذي هو شبيه بالجهاد. جاء في بعض الأحاديث أنه هو أيضا يقال له سبيل الله، ذكرناها فيما سبق، سبيل الله، في جواب النبي صلى الله عليه وسلم عن النسوة في حديث عائشة رضي الله عنها أنه قال هنا للنساء: لكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة، فهما من سبيل الله. وذكرنا أنه يعد من أراد أن يجهز شخصا للحج فهذا يعتبر من مصارف الزكاة. فالزاد والراحلة قلنا هما المناط، وهما القدرة المطلوبة الخاصة التي اختص الحج بذكرها معه. ولله على الناس حج البيت من استطاع، بل ونراه كذلك في ترتيب أركان الإسلام الحج هو الأخير منها، لأنه مناط بالاستطاعة، وليست الاستطاعة المطلوبة في جميع الأفعال، لا هناك استطاعة خاصة، وذلك نص على ذكرها مع هذه العبادة. وفسر الاستطاعة بالزاد والراحلة ابن عباس وأنس والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة، كما نسبه إليهم ابن أبي حاتم في التفسير. فالاستطاعة شرط في وجوب الحج، وهي امتلاك الزاد والراحلة، وهذا مذهب جماعة من السلف ممن ذكرنا أسماءهم بعضهم. وعليه مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. نعم. والنصوص الواردة في تفسير الاستطاعة وإن لم تسلم من مقال بمعنى المتكلم فيها، فإنه يشد بعضها بعضا وباعتضادها يتم الاحتجاج، هكذا ذكر بعض أهل العلم. إذن عندما تعتضد يستفاد منها يعني المعنى، إذن ما ذكرناه سابقا والحديث الذي نتكلم تحته الآن هو حديث ضعيف، سواء كان من رواية ابن عمر وسواء كان من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه. إذن هذا هو تفسير الاستطاعة بأن الزاد والراحلة. إلا أن مالكا رحمه الله ذهب إلى أن الاستطاعة لفظ عام ليس بمجمل يدخل تحته كل من حصلت له استطاعة، نعم، وإنما قال استطاعة بالبدن أو بالمال، ليست منحصرة في استطاعة الخاصة، بأي صفة حصلت لك الاستطاعة فأنت مستطيع ولو ببدنك فقط. وذكرنا وهناك كلام نفيس نقله الصنعاني عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله جيد، وهو كما تقدم ذكرت شيئا منه إشارة إليه. الآن الاستطاعة، هناك الاستطاعة التي تطلب في جميع العبادات، كلها تحتاج إلى قدر من الاستطاعة، إلا أنه لما ذكر هنا في الحج خصوصا تنصيصا على الاستطاعة دل على أن الاستطاعة هنا هي غير الاستطاعة التي تطلب في كل العبادات، هي قدر زائد. والعبادة هذه كذلك عبادة تتطلب، نعم، قدر زائد. والحاصل أن الاستطاعة تتحقق بامتلاك الزاد في زماننا هذا، التمكن من ثمنه، يعني إنسان ليس لابد أن يصطحب معه زادا، لأنه ربما الطريق سوف يقطعها في ظرف ساعات من مكاننا هذا، نعم، 5 ساعات من هنا إلى المدينة أو إلى جدة، 5 ساعات توصل الشخص، ممكن واحد يصلي الصبح هنا ويصلي العصر في المدينة، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بينما كان الناس قديما حسب ما بلغنا من أخبارهم كان أهل المغرب بعد عيد الأضحى يتجهز الوفد للذهاب إلى البقاع المقدسة لأداء فريضة الحج العام القادم بعد عيد الأضحى، يتجهزون من المغرب بمعنى قرابة عام هم في الطريق، نعم برواحهم، نعم طبعا يعني مشية من يعني ليس مسرعا أو أنه أمامه يعني شيء سريع يريد الوصول إليه، فهم يمشون مشية طبعا، يعني الشخص الذي يمشي في الطريق وهو له مواعيد ويبيت هنا وربما يومين هنا ونحو ذلك، فمثل هذا لابد أن يصطحب معه الزاد على راحلته. وأما اليوم فالناس ربما يصطحبون معهم ربما أكثر ما يصطحبون أموالا وبعض خواص أشياء هكذا، نعم، وأما غالب ما يأكلونه ويشترونه من هناك، نعم. وأما الراحلة فامتلاكها كذلك المراد القدرة على ثمن التذاكر ذهابا وإيابا، في مركوب كالطائرة أو الحافلة أو الباخرة، إذ ليس هناك من يذهب على ناقته أو على فرسه، وإنما الناس يذهبون في السيارات إذا كانوا على مقربة، أو كذلك سفن إذا كان مثلا قادمون مثلا من السودان أو من نواحي ربما باكستان في تلك الدول، عفوا، أو من حتى من مصر، نعم، أو في حافلات كذلك من القادمين مثلا من الأردن أو من سوريا أو من اليمن أو من دول الخليج، حافلات تقلهم توصلهم أو سيارتهم الخاصة. فهذا هو الراحلة في هذا الزمن، نعم. وكذلك مما تتحقق به الاستطاعة أمن الطريق، إذن أن يكون الطريق آمنا. وثالثا أن يكون العازم على الحج صحيحا في بدنه قادرا على مشقات الأسفار، قادرا على مشقات الأسفار، نعم. فإن لم يستطع وكان له مال لزمه إحجاج غيره عنه. لذلك لابد الإنسان ينتبه، بعض الناس عنده أمراض ويتلقى علاج ربما يومي في بلده لا يستطيع أن يذهب إلى هناك. مثلا عنده تصفية الدم مرتين مثلا في الأسبوع، هذا لا يستطيع أن يذهب إلى هناك، نعم. والمراد بالزاد وما يكفيه في طريقه ذهابا وإيابا، ويبقي أو يبقى معه لمن يعوله ما يكفيه. ليس معنى ذلك فقط أن يكون زاده، بل يبقي كذلك لأولاده، يدخل في زاده أن يبقي لأولاده ما يكفيهم طيلة غيابه، هذا كذلك يدخل في جملة الزاد، نعم. إذن لننتقل إلى الحديث الذي يليه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا بالروحاء فقال: من القوم؟ فقالوا: من أنت؟ فقال: رسول الله. فرفعت امرأة صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر، ولك أجر. عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي ركبا، والركب المراد به مجموعة ممن يركبون، نعم، ليس يمشون. وذكر المكان فقال: بالروحاء. بالروحاء يعني الموضع، عبد القادر طويل. ركب هذا جمع ولا مفرد؟ ركبا عبد القادر.
شيخنا،
نعم، تفضل.
نعم شيخنا،
نعم تفضل.
شيخنا،
نعم نعم
شيخنا،
وماذا؟
من لفظه اسم جمع ليس له مفرد من
نعم. إذن هذا يقال له في العربية اسم جمع، اسم جمع، ليس جمع، ليس جمع، لأن دائما عندما نقول جمع معناها له أفراد، كما نقول مثلا كتب، أقلام، أحاديث، فهذه جموع لها أفراد، ولكن اسم جمع ليس له أفراد، وهو اسم لا يطلق إلا على الجموع. فركب هذا يقال اسم جمع، كمعشر وكقبيلة وشعب وجيش وقافلة ونحو هذه، يسمى في العربية اسم جمع، اسم جمع. إذن لقي ركبا بالروحاء، الروحاء طريق بين مكة والمدينة، إلا أنه اليوم لما هو هناك الطريق السريع صار كأنه هذه الجهة مهجورة. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بادرا بالسؤال: من القوم؟ من القوم الذي يتعرف عليهم؟ فقالوا: من أنت؟ وهم لا يعرفونه. غالبا هذا يقع للأشخاص الذين أسلموا في بلادهم في باديتهم ولم يلتقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يعرفونه. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنت؟ فقال رسول الله، فقال رسول الله جوابا: فرفعت امرأة صبية لما علمت بأن هذا رسول الله. قالت: إذن هذه فرصة لأن تسأل. فرفعت امرأة صبيا فقالت تسأل: ألهذا حج؟ يعني لهذا الصبي حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. والصبي تطلق نعم لمن لم يفطن بعد، لا يزال يتغذى بحليب أمه. والروحاء قلنا هو قرب المدينة، حوالي ممكن 70 كيلومتر أو نعم. كان الصحابة قديما كما ورد في بعض الأحاديث في طريقهم من مدينة إلى مكة، كانوا إذا بلغوا الروحاء بحت أصواتهم من التلبية. هذا الحديث تستفاد منه أحكام أن حج الصبي ينعقد ولو كان دون سن التمييز، لأنها رفعته، وهذا طبعا لا يرفع إلا إذا كان يعني هو لا يزال في سن الصبا، في سن دون الفطام، إذ أن وليه فعل عنه ما يفعل الحاج، وهو مذهب الجمهور. فعل عنه ما يفعل الحاج، يعني فعله داخل في فعل وليه. وهذا يفيدنا كذلك أن الشخص إذا كان يعلم الناس مثلا يلبي، يعلمهم التلبية وهو يلبي، فهم يعني يعلمهم وفي نفس الوقت يلبي لنفسه، من ذلك لا يتنافى. لا يقول هذه فقط صفة التعليم كأنه نحتاج أنا إلى أن ألبي لنفسي، لا تكفي. قلنا إذن هو مذهب الجمهور أن الصبي حجه هذا يؤجر عليه والده أو والدته، نعم، وحج ينعقد، إلا أنه لا يجزئه عن حجة الإسلام. إذن لا يجزئه قبل البلوغ، ولو حج وعمره 10 سنوات لا يجزئه، لا بد بعد أن يبلغ أن يحج حجة هي حجة الإسلام، الركن الخامس من أركان الإسلام، لأنه أداه في وقت لم يكن أداؤه واجبا، أداه على أنه في وقت يؤجر عليه فقط، ولكن ليس أداء الواجبات. إذن أجمعوا وأجمع العلماء على أن للصبي حجا بالإجماع، إلا أن هذا الحج قلنا لا يجزئه، لحديث ابن عباس: أيما غلام حج به أهله ثم بلغ فعليه حجة أخرى. واختلفوا هل تجزئه عن حجة الإسلام. الصحيح أنها لا تجزئه لهذا الحديث، حتى أن بعضهم نقل إجماع على عدم إجزائه لحديث ابن عباس هذا المتقدم، وآخرون احتجوا بحديث هذا الباب واستدلوا به على الإجزاء، والصحيح أن الحديث لفظه لم يتعرض الإجزاء، وإنما في جواب عن سؤالي ألي هذا حج؟ ألي هذا حج؟ أين هو ما يفيد الإجزاء؟ أو السؤال عن الإجزاء؟ قال صلى الله عليه وسلم نعم نعم. وطبعا معروف أن نعم تصديق المخبر، بمعنى يقول نعم له حج فقط، يجزئه لا يجزئه لم يتعرض له في جوابي ولم يسأل عنه. قال نعم ولك أجر. ثانيا، دل الحديث على أن الذي يحمل شخصا في الطواف يجزئه طواف واحد عن نفسه وعمن حمله. وإلى هذا ذهب من العلماء ابن سعدي وابن باز رحمه الله، وذهب آخرون إلى أن الطفل الذي لم يبلغ التمييز يلزم لوليه طواف غير طواف الطفل، غير طوافه بالطفل. ثم أيضا من الأحكام المستفادة أن المرأة الأجنبية تسأل عن دينها، تسأل عن دينها الرجال، فقد أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم سؤالها ألي هذا حج، سمعها النبي صلى الله عليه وسلم وسمعها غيرها غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا مانع، لكن المطلوب منها نعم أن لا تخضع بالقول. ومعنى الخضوع بالقول أن المرأة عندما تتكلم مع الرجال ربما تتكلم وتزيد من أنوثة الصوت وترخمه وتزينه، فكأنه بهذه الصفة تجمل صوتها، ويكون ذلك أدعى لتحريك الشهوة في الرجال، فلا تفعل سواء في السؤال عن دينها أو في غيره. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يزورها فدل وأقرها على سؤالها بل وأجابها. رابعا، إذا رفض الصبي شيئا من واجبات الإحرام، يعني الصبي أبى مثلا أن يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، أو ربما في الطواف هرب عن أمه وذهب إلى شخص آخر أو كذا وأبى، لا يلزمه، أي من كان معه يحمله لا يلزمه شيء، قال لا الصبي هذا لم يكمل فلا بد أن أكمل له وحجه ناقص وكذا إلى آخر لا. لأنه أصل ليس يجب عليه لا أصل الحج ولا شيء من أعمال الحج. نعم. الحديث الذي يليه هو السابع من أحاديث هذا الكتاب، وعنه أي عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعنه رضي الله عنهما قال الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا، شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع. متفق عليه واللفظ للبخاري. إذن هذا الحديث روي ابن عباس رضي الله عنهما قال كان الفضل بن عباس كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، رديفه بمعنى يركب معه خلفه فوق الراحلة، هذا هو الإرداف يقال، وأردفته أنا الذي أركبته، يعني جاءت امرأة من خثعم، خثعم الأصل قبيلة يمنية قحطانية، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. النبي عليه السلام تفطن لهذا. ماذا فعل النبي عليه السلام؟ يريد أن يغير المنكر، فأخذ يصرف وجه الفضل بيده، يعني يحول وجهه عن وجهته حتى لا يديم النظر إليها، وفيه ما فيه من الفتنة. هذا الحديث فيه كذلك امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤال غير السؤال السابق. السؤال السابق عن الصبي أله حج، وهذا سؤال آخر تسأله عن حجها عن أبيها، والحديث متفق عليه. هذا الحديث من المسائل المستفادة منه أن العاجز عن أداء فريضة الحج ينيب غيره، ينيب غيره. إنسان مثلا عندما يكبر في السن، كل عام يدي القرعة، كل عام يدي القرعة، أعطى كذا سنوات ولم يخرج اسمه، وعنده المال، وهو منذ ربما سنوات وهو يعني يضيف إلى ماله ويجمع ويجمع ويجمع، لكنه صار إلى حالة لا يستطيع أن يذهب لأداء مناسك الحج. مناسك الحج كثير من الناس للأسف عندما الرجل كبير يكبر في السن، بل ربما حتى يصاب بالزهايمر، عند ذاك ربما يذهب به ابنه ويرافقه في الحج وهو لا يذكر شيئا من أمور الحج. لماذا؟ هذا الإنسان ربما الزهايمر صاحبه كأنه مرفوع عنه القلم، إذا كان أكثر وقته لا يدرك ولا يعي شيئا وصار إلى أرض العمر، لا يصلح هذا. وإنما ربما يمشي الإنسان مستطيع القادر، لأن الحج في مواضع فيها زحام وفيها شدة زحام، نعم، فينبغي على الإنسان أن يكون على حالة يستطيع أن يكون في هذا الزحام ولا يتضرر. نعم. إذن تقول هذه المرأة إن فريضة الإسلام أدركت أبي وهو شيخ كبير، أدركت وهو في حال في سن الشيخوخة. نعم. وإن كان ربما جانب صحي متعلق بالحج لم يعد كما كان قديما، كان الرجل ربما يأتي من اليمن إلى مكة أو من العراق إلى مكة أو من الأردن إلى مكة أو من بلادنا هذه إلى مكة، وليس هناك إلا هذه يعني الرواحل، فلا شك إذا كان الشيخ الكبير لا يستطيع أن يواصل السفر عليها هذه المسافة الطويلة. وأما اليوم الحمد لله تنقله طائرة في جو الهواء لساعات فقط، يجد نفسه في المدينة وفي فنادقها، ولكن مع ذلك بقي أحوال يعني يكابدها الحجاج في منى مثلا، في أيام منى أو عشية عرفة أو عندما يكون الطواف يوم العاشر من ذي الحجة، فيها زحام كبير وفيها شدة كبيرة. نعم. الحديث هذا قلنا أنه شخص إذا كان لا يستطيع الحج لأجل أنه كبير في السن لا يرجى برؤه لمرض، فهذا في الحقيقة نعم ينيب غيره. إذا كان عنده المال ينيب غيره، قال عندي شوية المال، نعم، ينظر واحد من أولاده وربما حتى ولو من غير أولاده، مهم أن يكون قد حج من قبل، يقول حج عني بهذا المال اصرفه في ذهابك وإيابك. هذا الحديث كذلك قلنا دال على صحة نيابة المرأة عن الرجل، يعني سألت أنها هي التي تحج عن أبيها، ما قال النبي عليه السلام لا بد أن يحج عنه ابنه، لكن الشرط هو أن تكون المرأة حجت عن نفسها، حجت سبق لها أن حجت. سيأتينا إن شاء الله حديث شبرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقول لبيك عن شبرمة، قيل ومن شبرمة؟ قال أخي. قال الحجت عن نفسك؟ قال حج عن نفسك ثم حج عن أخيك. نعم. وفي الأحاديث كذلك، وفي الحديث هذا أيضا جواز الإرداف على الدابة، على الدابة المطيقة. نعم. وكذلك فيه أن الواجب على المسلم أن يستعد لكل عبادة بالسؤال عن أحكامها وتعلم صفتها، إن هذا السائل سأل عن الحج وهو طبعا لم يحج بعد، أو أنه يسأل عن حكم، كثير من الناس ممكن يفوتوا هذا الشرط، يعني الحج عن الغير قد لا يعرفه ولا يعرف شروطه. نعم. واختلف العلماء في الحج عن العاجز ولو لم يوصي، بعضهم قال مالك رحمه الله قال إذا أوصى أن يحج عنه حج عنه، ولعل الأمر هنا في هذه المسألة هل يجوز أو لا يجوز راجع إلى أن الأصل في العبادات البدنية أنه لا نيابة فيها. الأصل في العبادات البدنية لا عبادة فيها، الصوم لا نيابة فيه، وكذلك الصلاة لا نيابة فيه، لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولا كذلك شخص يمشي إلى المسجد عن أحد آخر. هذه العبادات البدنية الأصل أنه لا نيابة فيها، والأصل كذلك فيما كان من عبادات مالي النيابة فيه. يجوز لك أن تزكي مال أخيك أو صديقك، قال كان مسافر ويوم كذا التاريخ الفلاني يحول مال على حولي، فحاول أن تحسبه وتخرج المقدار منه الشرعي، فهذا يجوز في النيابة. يجوز له كذلك أن يوصيك بأن عندي ديون عند فلان تقبضها لي عنه أو تسددها كذلك، إلى آخر ذلك من هذه العبادات المالية. وأما إذا كانت العبادة بدنية مشوبة بمال، هذه التي جرى فيها الخلاف بين أهل العلم، وبعضهم قال تصح في النيابة اعتبارا بالجانب المالي، وبعضهم قال تصح. نعم. مالك رحمه الله يرى أن الصدقة على الميت أفضل من الحج عنه، إلا إن أوصى بذلك، إلا إن أوصى بذلك. نعم. إذن هذا هو نصيب هذه الليلة، نتوقف عند هذا القدر، يوم 10 من ذي القعدة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ بارك الله فيك، يعني شخص يعني لم يحل يعني نصاب يعني حول زكاته، لكن نعم. يريد أن يقدمه، يقدم الإنسان يريد أن يحج أو نحو ذلك.
نعم.
يعني هل هنا تقديمه جائز، وكيف يحسب يعني معتبر؟
جائز. نعم. جائز أن يقدمه حتى إلى حوالي شهر حتى شهرين. نعم. بل إذا كان ذلك بطلب من ولي الأمر بعضهم أجازه حتى ولو كان سنة.
الشيخ كيف يحسب النصاب، يعني المقدار الذي يخرجه؟
طبعا يحسب النصاب عندما يحسب ذلك الوقت، أو ربما كذلك كان يعني عنده حساب العام الماضي ويستطيع أن يقدر أن المال حتى ولو يعني تأخر شهرين لن يزيد عن كذا. هذا يعرفه التجار، يعرفونها جيدا، يعرفون الدخل اليومي الذي لهم، فتوقعاتهم غالبا تكون يعني مصيبة.
يعني الشيخ مثلا النصاب عن مقدار الذهب لوزارة كبتنة
هذا الذي تتكلم عليه يعني زكاة تقصد له زكاة عروض التجارة.
نعم زكاة مال شيخ.
نعم عروض التجارة بمعنى له محل تجاري للبيع والشراء وهو يزكي على القول بزكاتها يزكي عروض التجارة فهو يزكيها يعني مثلا في ذلك الوقت يزكي إذا رأى مثلا بالنهاية الحول ماله زكاة أقل من ذاك يكمل فقط مثلا هو ماله أخرج مثلا هذا قبل الحول بحوالي شهرين أخرج 10 ملايين ثم ربما لما بلغ الحول وحسب ماله وجد قال لا نقص أنا من المفروض حسب اللي وصلت لي الآن يعني مالي يخرج منه 15 مليون وهو كان قد أخرج 10 يكمل 5 مليون فقط.
نعم بارك الله فيك شيخ جزاك الله خير.
لن نتوقف عند القدر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ولا تنسوا قلت أن هذه الحلقة إن شاء الله برنامجنا في الأسبوع القادم سوف تكون السبت والأحد والاثنين بعد صلاة العشاء. الثلاثاء ليس فيه حلقة. الأربعاء إن شاء الله ستكون. الخميس كذلك ستكون. نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.